بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الجمعة يقال بضم الميم وإسكانها وفتحها، حكاهن الفراء والواعتدي وغيرهما، ووجهوا الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها، كما يقال همزة ورمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك. سمي الجمعة لاجتماع الناس فيها، وكان يوم الجمعة في الجاهلية يسمى العروبة. قوله صلى الله عليه وسلم:
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بدأ الإمام مسلم رحمه الله تعالى بأحاديث الغسل للجمعة، لأن الغسل مقدمة لحضور الصلاة، والجمعة مشروعة باتفاق، ومشروعيتها مما لا خلاف فيه، وثبت ذكرها في كتاب ربنا وفي عدد كبير من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم. وربنا جل في علاه في سنته في كونه وفي شرعه خصنا من بين سائر الأمم بالجمعة وليلة القدر، فكانت الجمعة علامة لنا ضاع عنها اليهود فاختاروا السبت، والنصارى فاختاروا الأحد، وكان ليلة القدر ليلة خاصة بنا أنزل الله تعالى فيها القرآن الذي هو كتابنا، ومن أفلح في هذين اليومين يستطيع أن يسابق وأن يكون له المكان الأسمى وأن يرتفع عند ربنا جل في علاه، فهي أعني الجمعة وليلة القدر تجبر قصر أعمالنا. فربنا قضى علينا أن أعمار أمتي بين 60 و70، وقل من يتجاوز ذلك، وكان من قبلنا يعيش 1000 وزيادة، فنحن لا نستطيع أن نسابق من قبلنا من حيث الأجور والثواب إلا بيوم الجمعة. ولذا كان بعض السلف يقول: من حرص على هذين اليومين فقد يعني نال الخير العظيم، واستطاع أن يسابق من قبله. وأورد هذا أبو بكر أحمد بن مروان الدينوري، توفى 644، في كتابه المجالس. الجمعة كانت يوما معروفا من أيام العرب، والعرب كانت تطلق على أيام الأسبوع أسماء الشرع غيرها، ولم يغير فقط يوم الجمعة. اختلف علماؤنا في كلام طويل، يظهر التحرير عند أبي زرع العراقي في كتابه تحرير الفتاوى أن أي الأيام أول أيام الأسبوع، والظاهر أن أول أيام الأسبوع يوم السبت. والبلقيني في الكشاف الكشاف طول شديدا فيها. فالعرب كانت تبدأ في التسمية من الأحد، تقول عنه الأول، ثم الاثنين أهون، ثم الثلاثاء جوار، ثم الأربعاء جوار، ثم الخميس مونس، ثم الجمعة عروبة، ثم السبت شبار. هذه أسماء أيام الأسبوع التي كانت موجودة عند العرب في جاهليتها. فيوم الجمعة كان يسمى يوم العروبة. وأما سبب تسمية الجمعة وقبل التسمية، نقل عن أئمة من أئمة التفسير وأئمة اللغة كالواحد والفراء وغيرهما أن في الجمعة 3 أوجه وكلها صحيحة. فإما أن يقال جمعة بسكون الميم، وإما كما قال بضم الميم وإسكانها وفتحها، جمعة والضم هو الأشهر، وإما فتحها جمعة، وإما تكون بالفتح جمعة. والجمعة كما قال الشارح همزه وهمزه اي المكان الذي يجتمع فيه الناس. فاهل الاسلام الواجب عليهم ان يعقدوا مؤتمرا في كل اسبوع مره تكرر تكرر اليوم يجتمعون فيه على ذكر الله جل في علاه، واذا وجد مسجد يجمعهم جميعا فيحرم عليهم ان يعددوا الجمعات. وتعداد الجمعات لم يعرف الا في القرن التاسع، وعقدت مجالس كبيره للعلماء حتى اقروا التعداد لما كانت المساجد تضيق بالناس، لما كانت المساجد تضيق بالناس. ومنهم من افتى بالمنع ومن تزعم المنع تقي الدين السبكي وجمع علماء الشافعيه، فالقاهره على كبرها الى القرن الثامن لم يكن تقام فيها الا جمعه واحده، وبغداد كذلك على كبرها فانه لم تكن تقام جمعه فيها الا جمعه في مسجد واحد. لما ضاقت المساجد وتشتت الناس والمساجد ولا يوجد مسجد يجمع الناس كلهم، فحينئذ أهل العلم يقولون إذا حصل الاجتماع والمساجد امتلأت فلا حرج من تعداد الجمعة في البلاد. ومنهم من زاد فقال الجمعة لمن سبق، وهذا حديث لا أصل له وحديث ليس بمروي في دواوين السنة، وراجع على متأخري الشافعية فأوجبوا زعما احتياطا وجوب أداء صلاة الظهر بعد الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال على زعمهم الجمعة لمن سبق، وتعددت الجمعة في المحلة الواحدة ونحن لا نعلم من الذي قد سبق، وهذا يعرض أن تكون الجمعة باطلة في جميع المساجد، ولذا يوجبون صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة. المستند لا أصل له، يخالف قول الله جل في علاه فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض، يخالف ما ثبت بالتواتر من أن الله جل في علاه قد أوجب خمس صلوات في اليوم والليلة، وهم يوجبون يوم الجمعة ست صلوات في اليوم والليلة، ولم يعرف هذا القول الرديء إلا عند المتأخرين. صلاة اسم الجمعة، لماذا سمي الجمعة بالجمعة؟ أقوال عديدة وكثيرة. هنا قال سميت الجمعة لاجتماع الناس فيها، والأقوى من هذا سميت الجمعة لأن الله تعالى جمع خلق آدم فيها، هذا الأرجح وعلى هذا النص. وأما خلق آدم يوم الجمعة فهذا ثابت في أحاديث الصحيحين، ويأتينا منها حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، ففيه خلق الله تعالى آدم، وفيه أدخله الجنة، وفيه أخرجه من الجنة، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة، لا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. وأما سبب تسمية الجمعة بخلق آدم فقد ورد في نص صحيح ثابت عند أحمد في المسند في الجزء الخامس صفحة 440 من كلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم أتدري ما يوم الجمعة؟ أتدري ما يوم الجمعة؟ قال قلت هو اليوم الذي جمع الله فيه أباكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكني أدري ما يوم الجمعة، لا يتطهر الرجل فيحسن وضوءه حتى يأتي الجمعة فينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة له ما بين الجمعة والجمعة التي تليها ما لم تصب القاتلة. ومعنى القاتلة أي الكبائر، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم الكبائر القاتلة. القاتلة هي التي تقتل دين الرجل وتضعفه، وإلى الله المشتكى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. سلمان لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يوم الجمعة قال الذي خلق الله فيه أباكم. فالراجح من حيث الأثر والدليل أن الجمعة سميت الجمعة لأن الله تعالى خلق آدم فيها، وهنا لفتة مهمة يأتينا تفصيلها لاحقا في حديث أيضا أخرجه مسلم عن أبي هريرة، وفيه خلق الله التربة يوم السبت، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم الأيام السبعة وذكر يوم الجمعة وأن الله تعالى خلق فيه آدم. زعم كثير من أصحاب العقل والرأي والذين يعلون الأحاديث بالرأي، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وهو يسمى حديث التربة، لأن النبي بدأ فيه خلق الله التربة يوم السبت فذكر سبعة أيام، وقالوا هذا يخالف القرآن، وفي القرآن إن الله تعالى خلق الخلق في ستة أيام. وهذا الكلام ليس الاعتراض بسديد، والصواب أن الله خلق الكون في ستة أيام، وصح عن ابن عباس قوله، وهذا ما لا يذكر ما لا يعرف بالرأي، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الله تعالى خلق آدم بعد 100,000 سنة من خلقه الأرض والسماوات. فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله التربة يوم السبت وسمى الأيام السبع، هذا لا يعارض الآيات التي فيها إن الله خلق الأرض والسماوات في ستة أيام. لماذا خلقها في ستة أيام ثم بعد 100,000 سنة خلق الله تعالى آدم؟ فالإعلال بالحديث بمجرد العقل والرأي إعلال مرفوض وليس بصحيح. فاليوم السابع خلق الله فيه آدم، لكن بعد مدة من خلق الأرض والسماوات. ثبت أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أقاموا الجمعة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن أمير أقام الجمعة سيد الأنصار أسعد بن زرارة وجمع الناس وخطبهم ثم صلى فيهم ركعتين. أما النبي صلى الله عليه وسلم فأول جمعة أقامها في المدينة أقامها في بني سالم بن عوف في قباء قبل أن يقيم الجمعة في المدينة. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم أول من خطب المسلمين أسعد بن زرارة في المدينة، وكذلك أقيمت الجمعة في البحرين قبل أن يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. فالجمعة سميت الجمعة لأسباب ولأقوال أشهرها وأقواها وقام الأثر عليها، لأن الله خلق آدم في هذا اليوم، ولذا في هذا اليوم نجتمع كما جمع الله خلق أبينا، وكلنا بين يدي الله سواء سواسية نتوجه إلى ربنا خلف إمام واحد، فكأننا شخص واحد، فكأننا جسم واحد، فكأننا جسم واحد، فنحقق الوحدة، نحقق الوحدة للأمة. ونحن لا ننادي بتوحيد الكلمة، ولكننا ننادي بكلمة التوحيد، ننادي بأن تتحد الأفهام قبل أن تتحد الأبدان. ونرى أن آفة المسلمين اليوم ولا سيما المتسرعين، ورأينا هذا في بلاد كثيرة ممن تسرعوا وتعجلوا في حمل السلاح، حملوا السلاح وأفهامهم مختلفة، فرد السلاح في وجوه بعضهم بعضا وحصلت المقتلة وإسالة الدماء. فما أحوج العوام المسلمين إلى العلماء ليوحدوا أفهامهم، ثم بعد توحيد أفهامهم تتحد أبدانهم وتتحد جهودهم في معرفة واجب الوقت وما الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. نسمع كلام الإمام النووي وقد دمج بين البابين، وقد مر بنا البابان وقرأنا أحاديثهما، وجاء الآن الكلام عن حكم الغسل للجمعة. فما هو حكم الغسل للجمعة؟ هل هو واجب؟ هل هو سنة؟ هل الأحاديث التي دلت التي وردت في الباب ورأينا أن جميعها في الصحيحين شارك الإمام البخاري الإمام مسلما في إخراجها، وبينا هذا عند كل حديث لما قرأنا الأحاديث، هذه الأحاديث متفق عليه كيف توجه وكيف تحمل. جماهير الفقهاء حملوها على على الندب وقالوا إن غسل الجمعة مندوب، وجماهير المحدثين يرون الوجوب، جماهير المحدثين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ممن حكموا حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقواعد الإثبات وقواعد الاستنباط على وفق الدلالات المعتبرة من علماء الأصول يرون الوجوب. الآن نسمع كلام الإمام النووي، والإمام النووي رحمه الله إمام كبير من أئمة علماء الشافعية، والغسل عند الشافعية مسنون وليس بواجب، فمال أو قال وصرح بسنية الغسل، وفي عادته أنه يدور مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في شرحه على صحيح مسلم، ولكن في مواطن يعني هو يتكلم بكلام المذهب، ولسيما أني رأيته في هذا الباب في شرحه لهذا الباب نقل عبارات عن القاضي عياض في كتابه إكمال المعلم، والقاضي عياض مالكي، ومذهب المالكية أيضا سنية غسل الجمعة. وقلت أكثر من مرة في أكثر من مناسبة في هذا الدرس يا ليت الإمام مسلم لم يحصر نفسه في قوالب ألفاظ القاضي عياض، فإنه حبس نفسه وفي أقوال القاضي عياض، وكان يميل إلى الشافعية أحيانا، وكان وقافا عند النص عاملا به، وخالف مذهبه في مسائل عديدة رأينا أو مر بنا بعض ويأتينا بعض آخر. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى.
قال النووي رحمه الله تعالى: قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم أن يأتي الجمعة فليغتسل، وفي رواية: من جاء منكم الجمعة فليغتسل.
أيهما أقوى، إذا أراد ولا من جاء؟ إذا من جاء أقوى من إذا أراد. قلنا إذا أراد لا تدل على الوجوب، ولكنها أيضا لا تدل على عدم الوجوب. إذا أراد لا تدل على الوجوب، وأيضا لا تدل على عدم الوجوب. من جاء منكم الجمعة فليغتسل، قلنا الحديث مداره عن نافع عن ابن عمر، وقعت أوهام كثيرة للرواة، وزاد فيه بعض المغفلين وبعض المتروكين عبارات اعتمدها الفقهاء ولم يفحصوها. والحديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ورواه أبو عوانة في مستخرجه على صحيح مسلم من طريق 70 نفس عن نافع، وذكر أبو القاسم بن مندة 360 نفسا رواه هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر، وجل الألفاظ فيها قوله صلى الله عليه وسلم: من جاء منكم الجمعة فليغتسل، من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وخص هذا الحديث الحافظ ابن حجر بجزء مفرد لم نظهر به في حدود علمي ولا نعرف له نسخا خطية، وقال: صنعته لأمر اقتضاه الحال، وزاد فيه على أبي عوانة قرابة 20 نفسا، فكاد أن يوصل الحديث من طريق 100 نفس عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. نسمع.
قال رحمه الله: وهذه الثانية ممنونة.
إيش يعني هذه الثانية؟ نقرأ الآن قراءة نصية. إيش يعني هذه الثانية؟ هذه تعود على إيش؟ على لفظ ثاني، وهذه الثانية تعود على إيش؟ من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وهذه الثانية تعود على اللفظ الثاني. طيب،
قال: وهذه الثانية محمولة على الأولى، معناها من أراد المجيء فليغتسل.
من أراد المجيء فليغتسل، إذا أراد أحدكم من جاء منكم إذا أراد المجيء فليغتسل، في هذا توسعة على من لم تجب عليهم الجمعة، فلو اغتسلوا فلا حرج، ولكن لو لم يغتسلوا لم يأثموا، كالصبيان والعبيد والمرضى والسفوس والمسافرين والنساء، فهؤلاء لو لم يغتسلوا لم يأثموا، والله تعالى أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال وبيان ما أمروا به. قال رحمه الله في الحديث الآخر بعده: غسل الجمعة واجب على كل محتلم.
ما معنى واجب؟ فإذا وجبت جنوبها أي سقط، وجب الشيء أي سقط، سقط سقوطا لا حراك فيه، ومعناه ولازم معناه أنه ثبت في مكانه ومحله ولم يتحرك. ومعنى غسل الجمعة واجب أي ثبت ولا يمكن أن يتحرك ولا أن يزول، ثبت على كل محتلم، ثبت على كل محتلم ثبوتا لا حراك فيه، لا يمكن أن تزعله. هذا معنى الواجب. من لفتات ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع إعلام الموقعين قال: وقبيح بالفقيه أن يسأل سؤالا فيجيب بخلاف نص رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني النبي قال نصا في مسألة، فأنت تسأل سؤال فتجيب بخلاف نص النبي صلى الله عليه وسلم، قال بقبيح. طيب لو سئلت سؤالا فقيل لك ما حكم غسل الجمعة، إيش تقول؟ واجب. النبي قال واجب، غسل الجمعة واجب، غسل الجمعة واجب، ما بقي شيء. هذا كلام صريح، غسل الجمعة مبتدأ مضاف واجب خبر، يعني جملة تامة. ثم قال على كل محتلم. عرف الشارع يذكر الاحتلام في حق الرجال ويذكر في حق النساء حيض. لا صلاة لحائض إلا بخمار. عرف الشارع يذكر الاحتلام في حق الذكور، وفي حق النساء يذكر إيش؟ يذكر الحيض. الحيض أوضح وأبرز من الاحتلام. الاحتلام قد يقع وقد لا يقع. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار، قال على كل محتلم، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. واجب يعني النبي قال واجب. ولذا ذكرت لكم أن بعض أهل الحديث قال: إذا أشكل عليك حكم غسل الجمعة وتضاربت الأحاديث والنصوص عندك ولم تستطع أن ترجح، فلا أقل من أن تقول واجب على مراد رسول الله، لكن لا تتزحزح عن كلمة واجب، لا تتزحزح عن كلمة واجب، قل واجب على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآن جماهير العلماء لما قالوا واجب قالوا يعني واجب في الأخلاق، قال غسل الجمعة واجب في المروءة، وهذا التقدير نحن في غنية عنه، نحن في غنية عنه ولسنا بحاجة إليه. واستخدم عمر الوجوب في الإنكار على عثمان، وقال لعثمان إيش؟ قال: إنك تعلم وجوبه، إنك تعلم وجوبه. والعجيب أن الفقهاء يستدلون بترك عثمان لغسل الجمعة بأنه مسنون. لو كان مسنونا لما أنكر عمر على عثمان أمام الناس، وعثمان من الأفاضل ومن الأكابر في النسب والسبق، في النسب قرشي، في السبق زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بل ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، له سبق وهو أفضل خلق الله الثالث، لم يسبقه إلا أبو بكر وعمر رضي الله عنه. فينكر عليه أمام الناس، لو كان سنة ما أنكر عليه، ثم أنكر عليه وأورد الحديث، ثم أنكر عليه وقال له: إنك تعلم وجوبه، إنك تعلم وجوبه. فالعجيب من جماهير الفقهاء يقولون الحادثة ترك عثمان للاغتسال إيش؟ يعني هذا يلغي وينسخ قول النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل. هذا غلط. بل بعضهم ولا سيما الحنفية وحتى المحدثين منهم كالزيلعي في نصف الراية أورد أحاديث مدارها على متروكين بالإجماع، فيها ما يسعف بعدم وجوب غسل الجمعة، بل ما يسعف بأن غسل الجمعة واجب، كان واجبا ثم أصبح منسوخا. وتأتينا أطراف من هذه الألفاظ وزيادات وردت على حديث ابن عمر ولكنها لم تثبت، ننوه بها في حينها إن شاء الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: والمراد بالمحتلم البالغ. وفي الحديث الآخر: حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يغسل رأسه وجسده.
طيب هنا حق يقول حق، الحق أيضا وجوب، الحق في معنى الوجوب، حق لله، حق الله جل في علاه. ثم يقول أن يغسل في كل 7 أيام. هنا علماء الأصول يقولون هنا أطلق اليوم ما ذكر الجمعة، وهناك خصص اليوم وجعله يوم جمعة. علماء الأصول مجمعون على وجوب حمل المطلق على المقيد، المطلق هنا في كل 7 أيام يوم، والمقيد الجمعة، إذا اتحد الحكم واتحد السبب. إذا كان الحكم النصين واحد والسبب واحد فوجب حمل المطلق على المقيد. هل النصان في الحكم سيان؟ نعم واجب وحق. هل السبب واحد؟ نعم. إيش يعني السبب واحد؟ إيش السبب واحد يعني؟ يعني بيد تيمم الكفين وقطع اليد، قطع اليد من وين؟ من الرسل. القطع والتيمم حكماني مختلفان، فالمطلق لا يحمل المقيد، لكن هنا الحكم واحد وهو غسل الجمعة، سبب واحد لاغتسال الجمعة. فالمطلق هنا حق لله على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام. انتبه معي، قال يغسل رأسه وجسده، غسل الجمعة إخواني غسل غير غسل الجنابة. لذا العلماء يقولون وأزف لكم غدا الجمعة وتعجل ولي وقفة مطولة مع حديث أوس بن شرحبيل الذي أخرجه أبو داود وأحمد في المسند وسنده جيد، قال صلى الله عليه وسلم من بكر وابتكر وغسل وابتسر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها قيام سنة وصيامها. من بكر وابتكر وغسل واغتسل ومشى ولم يركب ودنا من الإمام ولم يلغو إلا كان له بكل خطوة يخطوها في الذهاب والإياب من المسجد للبيت، وأنت رجال وأنت راجل، في الذهاب والإياب إلا كان له بكل خطوة يخطوها إيش؟ قيام سنة وصيام سنة. لذا يوم الجمعة من استفاد منه على قصر أعمارنا ندرك من قبلنا، الله جبرنا، جبر كسرنا في قصر أعمارنا بيوم الجمعة. إذا قال الإمام أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم العراقي ولي الدين، قال لا يوجد في نصوص أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فيه أجر عظيم وترغيب جسيم أكثر من هذا الحديث. لو سئلت أكثر حديث ورد فيه ترغيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها تقول هذا الحديث، حديث أوس بن شرحبيل، لك بكل خطوة تخطوها في الذهاب والإياب قيام سنة وصيام سنة. أنا أوردت هذا الحديث لماذا؟ حتى نفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم من غسل واغتسل. إيش معنى غسل واغتسل؟ قالوا غسل أي غسل رأسه واعتنى بنظافة بدنه، واغتسل أي اغتسل سائر بدنه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم بل في الصحيحين يقول حق لله على كل مسلم في كل 7 أيام يغسل رأسه وبدنه وجسده. غسل الجمعة إخواني ليس كغسل الجنابة، غسل يحتاج تغسل رأسك، تعتني فيه، طيب نفسك، تعتني بنظافة البدن عناية مميزة، ليس مجرد تعميم الماء، تعمم الماء ليأذن لك الله في الصلاة، لا، غسل الجمعة في شيء زائد، اجتمع في حق الله واجتمع في حق الخلق، لأن الجمعة يجب عليك أن تذهب للمسجد وأن يشموا منك الرائحة الطيبة وأن يجدوا فيك النظافة. ولذا هنا مسألة تأتينا لاحقا لو كان أقوام كلهم لهم روائح كريهة فلتسقط عن غسل الجمعة؟ يعني مسجد لا يدخله إلا عمال مصانع وروائحهم كريهة إلى آخره، هل تسقط عن غسل الجمعة؟ الجواب لا، الجواب لا، ويأتينا التنويع على هذا. نسمع.
قال رحمه الله: وفي الحديث الآخر: لو أنكم تطهرتم يومكم هذا، وفي رواية: لو اغتسلتم يوم الجمعة.
إذن اغتسلتم يوم الجمعة، ينبغي أن ينزه المسجد عن الروائح الكريهة ولا سيما يوم الجمعة. الروائح التي كانت الصحابة يأتون في الهاجر أو يمشون يكون الغبار ويلبسون العباءة الصوف تبعث منهم روائح كريهة محتملة، الكراهة محتملة، ولذا أحكام الكراهة في الروائح أحكام معقولة المعنى، مثل أحكام احتقان البول مكروه المعنى، معقول المعنى، فقد يصل قد يكون في كراهة وقد يكون في حرمة. تذكرون قصة الأعرابي اللي بال في المسجد؟ الإمام ابن الملقن قال لما النبي صلى الله عليه وسلم فرغ من صلاته ذهب إلى ناحية من نواحي المسجد وبال فيه، هذا يفيد أنه كان محقونا، لكن محقون وهو يدري ما يقول، فإذا كان سن محقون وهو يدري ما يقول في كراهة لكن صلاته صحيحة، وإذا كان محقون على وجه لا يدري ما يقول صلاته باطلة وما يفهم ما يقول، فهذه معقولة المعنى. والروائح كذلك، الروائح كذلك. إذا نحن نعطي حكم الدخان حكم ثوم البصر وزيادة، لأن الدخان رائحة مكروهة، وعند أصحاب الذوق السليم والطبع غير اللئيم، لأن والله المدخن لئيم يسرق الهواء الذي أبى الله أن يجعله إلا في يده، المال الأرزاق الهواء الذي جعله في يده الله جل في علاه هذا يفسده والمدخن، فالدخان أشد راح ثوم البصل. طب روائح الملابس اللي فيها المطاقة، طاقة ينبغي أن ينزع عنها المسجد. لو اغتسلتم، لو تطهرتم، قوله تطهرتم أو اغتسلتم، قوله تطهرتم في إشارة إلى أن الغسل معقول معنى، ولذا أبدع الإمام الحافظ بن حجر في الفتح لما قال: ولا يبعد أن يلحق الغسل في المجامع العامة، يعني لما يصير في اجتماع للعشيرة أو اجتماع عام لا يحسن لك أن تغتسل، لكن لا يعطى حكم غسل الجمعة، لكن لا يعطى حكم غسل الجمعة، لكن يلحق به من حيث المعنى، والله تعالى أعلم. قال: لو كان كل أهل المسجد لهم روائح كريهة هذا يعفيهم من الاغتسال؟ جواب لا، الجواب لا، لحديث أبي أيوب في صحيح مسلم وقد مضى معنا قوله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فليس فقط بنو آدم الذين يتأذون، وإنما أيضا تتأذى ملائكة، أيضا الملائكة تتأذى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: واختلف العلماء في غسل الجمعة، فحكي وجوبه عن طائفة من السلف، حكوه عن بعض الصحابة رضي الله عنهم، وبه قال أهل الظاهر، وحكاه ابن المنذر عن مالك، وحكاه الخطابي عن الحسن البصري ومالك، وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليست واجبة.
هذه عبارات القاضي عياض، وأيضا صرح الإمام النووي بالنقل من قاضي عياد مباشرة، قال القاضي إذا ذكر القاضي هكذا في شرح صحيح مسلم فلا يراد به إلا القاضي عياض، لا يراد به إلا القاضي عياض. نعم.
قال رحمه الله: قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه، واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث، واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة، منها حديث الرجل الذي دخل وعمر رضي الله عنه يخطب وقد ترك الغسل، وقد ذكره مسلم، وهذا الرجل هو عثمان بن عفان رضي الله عنه، جاء مبينا في الرواية الأخرى، ووجه الدلالة أن عثمان فعله وأقره عمر رضي الله عنه وحاضر الجمعة، وهم أهل الحل والعقد.
أولا هذا كلام فيه ملحوظات كثير، هل أقر عمر عثمان على ترك الجمعة على ترك الغسل؟ أنكر عليه وقال له: إنك تعلم أنه واجب. ثانيا إقرار أهل الحل والعقد ليس بصحيح، لأنهم ممنوعون من الكلام، ولأنه لا ينسب بساكت قول، وعمر يتكلم. واستفدنا فيما ذكرنا عندما قرأنا الأحاديث جواز الكلام مع الإمام، وجواز الكلام جواز كلام الخطيب مع الناس للحاجة. أما هؤلاء الحل والعقد الواجب عليهم السكوت، فالحاجة غير متحصلة في حقهم، والشرع منعهم من الكلام، فنسبة الإقرار لهم نسبة دخيلة وليست بصحيحة، وهذا الاستدلال ليس بصحيح أبدا. طب نسمع تتمة كلامه.
قال رحمه الله: ولو كان واجبا لما تركه ولألزموه به.
لا, لا هذا أيضا ليس بصحيح. قاله لو إنك تعلم وجوبه وعثمان دافع عن نفسه، وقلنا قبل أن نفصل في الرد من عرض به في مجلس هل الأحسن أن يدافع أم يسكت؟ من عرض به في مجلس كهل عثمان كهل عمر مع عثمان عرض به، الأحسن أن تدافع ولا أن تسكت؟ لا تفصيل، إذا كنت معروفا تدافع، وإذا كان التعريض مبال أقوام والمخاطبون لا يعرفونك الأحسن أن تسكت، الأحسن أن تسكت. طيب عثمان، قالوا عثمان اغتسل الجمعة قبل مجيئه، اغتسل الجمعة من الصباح، فعثمان ما ترك في الجمعة، هذا صحيح؟ ليس بصحيح. لماذا؟ لأنه قال لم أزد أن توضأت، يقول لعمر لم أزد أن توضأت، لو كان قد اغتسل الصباح لقال لقد اغتسلت قبل المجيء. قال والغسل فقط وأن تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوجبه. طيب لو ثبت قول صحابي مش فعل، أيهما أقوى قول الفعل؟ أيهما أقوى قول؟ إذا قالوا لا تنظر إلى فعل الفقيه ولكن سله يصدقك، لا تنظر إلى قول الفقيه إلى فعل الفقيه ولكن سله يصدقك. طيب لو ثبت عندنا قول لصحابي وخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم، نحن أسعد بمن؟ بالمرفوع أو بالموقوف؟ بالمرفوع. فكيف إذا خالف صحابي أمر من النبي صلى الله عليه وسلم؟ عثمان طرأ عليه طارئ كما يطرأ على سائر الأفراد، ضاق به مقام فمرت به جمعة من حياته لم يقتصر فيها، فسنة الله تعالى قضت أن تحفظ هذه الجمعة وأن تذكر عن المنبر وأن يتداولها الفقهاء وأن ينصبوا ميادين النقاش حولها، وأن ترضوا على عمر وترضوا على عثمان رضي الله تعالى عنهما، فهما في هذه المحاورة علمونا هذا الكلام. فكلام النبي صلى الله عليه وسلم طاضن، ولسيما إن علمنا أن هذا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل هذا الكلام كان حكم الجمعة ثابتا مستقرا، هذا الكلام ما يؤثر الحكم، لأن الاحتجاج قصة عثمان وعمر هذه كانت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو ما وقعت يبقى الحكم قائما، ويبقى أحاديث التي قال عنها الإمام الشارح الإمام النووي رحمه الله قال ظواهرها تدل على الوجوب، فعلا ظواهرها تدل على الوجوب، ونحن مع الظاهر لسنا من أهل الظاهر، نحن مع ظواهر منطوق، ظواهر النص منطوق النص، نحن مع ظاهر حتى يأتي ما يصرفنا عنه على وجه أقوى منه. فالنبي قال واجب، نقول واجب. فالاستدلال بترك عثمان لرفض الجمعة على سنية رفض الجمعة استدلال ليس بصحيح من هذه الوجوه، والله تعالى نكمل.
قال رحمه الله تعالى: ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. حديث حسن في السنن مشهور، وفيه دليل على أنه ليس بواجب.
هنا يأتي النقاش، هنا يأتي النقاش. لماذا هنا يأتي النقاش؟ لأنه جاء بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فواحد يقول غسل الجمعة سنة وحديث وجوب الغسل منسوخة به، نقول دليلك مرفوع، قول للنبي صلى الله عليه وسلم، نحن بحاجة أن نقف عنده وقفات، ودائما الوقفات ينبغي أن تتفرع من أصلين، دائما طالب العلم الناقش ينبغي أن ينتبه لأمرين، وثم كل التفريعات تنطلق من أصلين، الأصل الأول الثبوت، نفحص ثبوته، والأصل الثاني، الأصل الثاني الاستنباط، طريقة الاستنباط، توجيه النص، لفظ النص نوجهه على الحكم المزعوم، فإما أن نثبته وإن نقره وإما أن ننفي. هنا أرجو أن ننتبه، كلام فيه دقة، ونحن طلبة علم ونقرأ كتابا وشرحا لإمام كبير ووضع الله له القبول ولكتابه القبول، وقد نقل منه الأئمة الثقات الكبار وهم قريبو عهد منه، وجد شيخ الإسلام ابن القيم وجمع ينقلوا من شرح الإمام النووي، بل جل علماء الأمة نقلوا من شرح الإمام النووي رحمه الله تعالى. حديث قال عنه الإمام الشارح، قال ومنها يعني ومنها ومن الأدلة ومن الأدلة على سنية غسل الجمعة وليس على وجوبها، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فبها ونعم، من توضأ يوم الجمعة فبها ونعم، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نريد نستقرئ أفضل وأخير وأحسن في الشرع، هل المقابل يكون دائما سنة ولا يكون واجب؟ هذه مسألة. وقبلها نحتاج أن نثبت صحة الحديث. الإمام النووي عباراته قليلة فيها بركة، اختصر الثبوت بعبارات جميلة، قال حديث حسن. طبعا سبقه في تحسين الحديث الإمام الترمذي في جامعه، وتحسين الترمذي تحسين إمام معتبر، وكذلك الحديث قواه الإمام البيهقي السنن الكبرى، قال هذا حديث حسن، حديث حسن في السنن مشهور، يريد مشهور شهرة اللغوية للشهرة الاصطلاحية، مشهور على ألسنة الفقهاء والعلماء، والعلماء لما يذكرون مسألة حكم غسل الجمعة فإنهم يذكرونه ويتداولونه، فهو مشهور بينهم في الاستدلال. الحديث حديث أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي والدارمي وأحمد في المسند، ومداره عند هؤلاء على الحسن البصري عن سمرة ابن جندب أو ابن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلم الحسن البصري لم يسمع من سمرة ابن جندب إلا حديث العقيقة، فحديث العقيقة ثابت، وما عداه الحسن لم يسمع من سمرة غير هذا الحديث. لكن في الحقيقة الحديث له شواهد، وأشهر شاهدي حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. والحديث على قواعد أهل الصنعة الحديثية يحسن بمجموع طرقه، فالعلم على وفق قواعد الإثبات يدل على صحة ما قال الإمام النووي. قلت هو مسبوق بكلام الترمذي، وقبله الإمام البيهقي، والإمام البيهقي رحمه الله إمام معتبر، فالحديث حسن. انظر الآن، انظر الآن بعد أن أثبتنا حسنه نريد نأتي للمحور الثاني. وإيش المحور الثاني؟ طرق الاستنباط، طرق الاستنباط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ يوم الجمعة فبها، والغسل أفضل. هل نحن نقول أن من لم يغتسل يوم الجمعة غسله باطل، صلاته باطلة؟ هل يوجد دليل ونص شرعي على أن الغسل شرط لصحة الجمعة؟ يوجد دليل على أن غسل الجمعة شرط لصحتها؟ هل غسل الجمعة كوضوء الجمعة؟ قطعا لا. إذا عثمان قطعا صلاته صحيحة، وكل من جاء الجمعة ولم يغتسل فوضوءه فيه نعمة، يسقط يسقط. لكن أيهما الأفضل والأحسن؟ الغسل، الغسل أفضل. طيب أسمعكم كلام بعض مثل الحديث، يقول لو صح هذا الحديث لم يكن فيه نص ولا دليل على أن الغسل الجمعة ليس بواجب، وإنما فيها أن الوضوء نعم العمل، الوضوء نعم العمل، وأن الغسل أفضل، وهذا لا شك فيه. وقد قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم. فهل دل هذا اللفظ على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ قوله خيرا لهم هل يدل على أن الإيمان والتقوى ليس فرضا؟ طب أفضل لهم، بل غسل أفضل، هل كلمة أفضل تدل على أن الغسل ليس بواجب؟ والنبي يقول غسل الجمعة واجب، فيه نعمة. أولا أنتم إذا أردتم أن تقارنوا هذا حديث حسن بمجموع الطرق، تلك ليس حديث وإنما عدة أحاديث وفي الصحيحين، فإذا أردتم تجعلوا الأصل الذي يرد إليه فينبغي أن تجعلوا أحاديث الصحيحين هي الأصل. ثانيا أحاديث الصحيحين فيها وجوب زائد عن هذا الحديث، فلو قلنا بأحاديث الصحيحين قلنا بهذا الحديث وزيادة، والأصل أن نجمع بين النصوص وليس الأصل أن نضارب بينها. فلما نقول بالغسل بوجوب الغسل عملنا بأحاديث الصحيحين، عملنا بأن الوضوء فيه نعمة ويسقط الفريضة، وعملنا بأن الغسل أفضل من الوضوء. قال ثم لو كان في جميع هذه الأحاديث نص على أن غسل الجمعة ليس فرضا لما كان في ذلك حجة، لأن ذلك كان يكون موافقا لما كان عليه الأمر قبل قوله صلى الله عليه وسلم غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وعلى كل مسلم، وهذا القول منه عليه السلام حكم زائد ناسخ للحالة الأولى بيقين لا شك فيه، ولا يحل ترك الناسخ بيقين والأخذ بمنسوخ. المشكلة أين؟ المشكلة أن بعض العلماء جعل الوجوب أحاديث وجوب غسل الجمعة منسوخة. هل هذا الحديث والغسل أفضل ينسخ وجوب غسل الجمعة؟ قطعا لا. ورد نص عند ابن عدي مداره على أبان ابن أبي عياش رواه عن أنس قال قال صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فلما كان الشتاء يقول أنس فلما كان الشتاء قلنا يا رسول الله أمرتنا بالغسل للجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد، طبعا زمن الصحابة وطريقة اغتسال الصحابة وتسخين الماء غير الزمن الذي نعيش الآن. الآن غسل الجمعة الماء تسخنه على كيف الطريقة بالدرجة الحرارة التي تريد، والأمر سهل كم ساعة، أمر سهل جدا في ذلك الزمان كان الأمر صعب. فقالوا على زعم أبان، وأبان متروك عند قول عند جميع المحدثين، أبان بن عياش متروك، حتى أن شعبة كان يقول لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان، لئن أزني أحب إلي من أن أروي عن أبان، فأبان متروك. فقالوا قال أنس فيما يروي أبان قال فلما كان الشتاء قلنا يا رسول الله أمرتنا بالغسل الجمعة وقد جاء الشتاء ونحن نجد البرد، فقال من اغتسل فبها ونعمت ومن لم يغتسل فلا حرج، ومن لم يغتسل فلا حرج. فرق بين الحديث الثابت وبين ومن لم يغتسل فلا حرج، لو ثبتت ومن لم يغتسل فلا حرج لكان الاستدلال صحيحا. فأنت لاحظ معي اللفظ الثابت لا يسعف على القول بأن أحاديث وجوب غسل الجوع منسوخة، واللفظ غير الثابت يقول بنسخ الوجوب بقوله صلى الله عليه وسلم ولا حرج، والحديث لم يثبت ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام الزيل عليه نصف الراية لما ذكر فقه الحديث ذكر أن الحديث منسوخ وأورد هذا الحديث، أعني أورد حديث أبان بن عياش. أبان بن عياش جمع بين حديثين متروك، جمع بين حديث الثالثة من جاء منكم الجمعة فليغتسل، وبين حديث سمرة، وركبوا تركيبة وأدخل في تركيبته تخيله ومن لم يغتسل فلا حرج. وفرق بين أن يصيغ الفقيه كلام النبي صلى الله عليه وسلم بفهمه وبين أن تبحث عن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وجل أحاديث الحنفية خاصة مركبة تركيبة بأفهام فقهاء الحنفية، نهى النبي عن بيع المعدوم ولكن رخص في سلم، لا يوجد حديث ساكن في حديث نهي عن بيع المعدوم في حديث تخصيص السلم. لكن هل السلم هو مستثنى من بيع العدم ولا السلم باب قائم برأسه، وماذا ينبني على هذا وماذا ينبني على هذا؟ هذه العقدة أبدع فيها ابن القيم في الإعلام وذكر الفوائد التي ينبغي لطالب علم الحديث أن يقف عندها. فرق بين الفقيه يركب كلاما مأخوذ من الحديث ثم يبدأ من بعده يبني على تركيبه، وبين من إيش؟ وبين من حرر ألفاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلها حكما على الأحكام. فرق كبير بين الفريقين. ولذا كان وكيع بن الجراح كان يقول من استدل بالحديث كما جاء فهو سني، ومن استدل بالحديث ليقوي رأيه فهو مبتدع. يستدل في حديث مبتدع نعم، لكن لماذا هو يستدل بالحديث؟ ليقوي رأيه، يعني رأيه الأصل ويبحث له عن مستند. لذا علماء يقولون متأخرون يقولون شعار أهل السنة يقولون استدل ثم اعتقد، وأهل البدع يقولون اعتقد ثم استدل. استدل وأينما أوصلك الدليل عقد قلبك عليه، لا تعقد قلبك على حكم ثم تنظر في النصوص الشرعية لتبحث له عن مستند. فالسني هو الذي يستدل ثم يعتقد، والبدعي هو الذي يعتقد ثم يستدل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أسئلة كثيرة أجيب على الميسور منها إن شاء الله، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والصواب ومجنبنا الخطأ والغلط واللغط. حديث من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر، هل يشمل الخطيب؟ يشمله في شيء دون شيء، الاغتسال يشمله، أما التبكير فلا يشمله. لماذا؟ لأن الواجب علينا أن نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم وفعله. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا كان يدخل المسجد ويركب المنبر ولا يصلي تحية المسجد، وكان يأتي متأخرا، وكان كأنه منذر جيش يقول صبحكم مساكم. وعلي الخطيب من حيث التبكير لا يبكر، وإنما يأتي ويركب المنبر كهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي صلى الله عليه وسلم كان له أجر من غسل واغتسل؟ هو سيد من نال الأجر صلى الله عليه وسلم. هل من اتبعه في التأخير يفقد الأجر؟ الجواب لا. ولذا نحن دائما نقول الأحكام الشرعية لا تؤخذ من نص استقلالا، وإنما تؤخذ من جميع ما ورد في الباب. فالخطيب له أسوة، رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع معه في كونه يفعل فعله، أعني يخطب كما كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم فيقتدي به. فالأحسن في حقه أن يتأخر ولا يبكر. ألم يثبت في صحيح مسلم أن عن عمران مولى عثمان أن عثمان كان يضع أنه كان يضع عثمان في الماء في كل صباح ثم يفيض منه عثمان؟ أفلا يدل على أن عثمان كان يغتسل كل يوم؟ في ذاك اليوم اغتسل، سبحان الله. ولا عثمان يعني كان من الأثرياء من أصحاب النعمة، وهذا ثابت في صحيح مسلم وربنا، لكن سبحان الله في ذاك اليوم شغل. هل حديث من اغتسل يوم الجمعة فيها فبيها ونعمة صحيح؟ قلت لكم أكثر من مرة إن كتبت السؤال لا تدفعه حتى تفرغ المحاضرة. فالظاهر أن أخانا إما أنه كان نائما وإما أنه كتبه قبل أن نبين صحة الحديث. كيف يقال لمن ترك واجب أن فعله في نعمة؟ نعم، الفعل الوضوء نعمه. وإما أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمه قبل أن يقول واجب، فلما قال واجب فأصبحنا نرى أن النعمة تشمل الواجب، وفي كلمة واجب زيادة على نعمه. فإذا أردنا أن نجمع فإن أخذنا بالأعلى دخل فيه الأدنى، وأعني بالأعلى الغسل والأدنى الوضوء، وإن أخذنا بالأدنى فإن الأعلى لا يدخل به. ولذا وهذا يتحتم علينا أن نأخذ بالأعلى بالغسل أكثر من سؤال جاء لو اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة فهل يسقط غسل الجمعة؟ أذكر لكم أصلا وهو مذكور عند العلماء وقد ألف فيه اثنان من المعاصرين، واحد نال الدكتوراه وآخر نال الماجستير، على أحكام التداخل في الفقه الإسلامي أو في الأحكام الشرعية. كل عبادة أرادها الشرع لمعنى فإن تحقق هذا المعنى فإنها تقبل التداخل، مثل تحية المسجد. الشرع أراد تحية المسجد من أجل ماذا؟ من أجل تعظيم المكان. فمن دخل والإمام يصلي الفرض فقد عظم المكان بالصلاة، فإنه لا يقضي تحية المسجد. ولذا قال العلماء لو ضاق الوقت فلك أن تصلي ركعتين بنيتين، تحية المسجد وإيش؟ سنة الظهر القبلية أو سنة الوضوء. فهذا يسمى التداخل عند العلماء. الغسل معقول المعنى، فمن اغتسل للجنابة وهو ينوي به غسل الجمعة أجزأه ذلك، ومن اغتسل للجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فالأصل أن يعيد الغسل. والدليل على إعادة الغسل ما ثبت عند الحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن الكبير بسند صحيح أن أبا قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه وجد ولده يغتسل فقال لولده الجمعة أم الجنابة؟ فقال الولد الجنابة. فقال أبو قتادة الأنصاري أعد غسلك. بوب الإمام البيهقي في الأول من السنن الكبير أو الكبرى على هذا الأثر بأن من اغتسل يوم الجمعة ولم ينوي، من اغتسل للجنابة يوم الجمعة ولم ينوي غسل الجمعة فليعد غسله. ما معنى تبويب الإمام البيهقي؟ لو نوى لا يجزى، والإجزاء النوى إنما هو ما يسمى بإيش؟ بالتداخل. ما يسمى بالتدخل. ونص على هذا الإمام ابن رجب في تحرير القواعد. لو اجتمع غسل الجنابة مع غسل الجمعة تسقط غسل الجمعة على التفصيل المذكور. هل يجب الوضوء قبل الغسل؟ من اغتسل على السنة كيف يغتسل الإنسان للجمعة وغير الجمعة؟ يغسل الفرجين يزيل النجاسة، يتوضأ وضوءه للصلاة، وإذا كان في بلوعة يغسل قدميه، وإذا كان في مكان تجتمع فيه الماء يؤخر غسل القدمين، والتأخير والغسل للقدمين ثابتان في الصحيح، ثم يغسل رأسه، ثم يغسل الشق الأيمن من بدنه مبتدئا بأعلاه، ثم يفيض الماء على جميع بدنه، فحينئذ يكون جاهزا للصلاة. وقد ثبت عند الدارقطني في السنن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه سئل هل الذي يغتسل يصلي ولا يتوضأ؟ قال نعم، سواء غسل الجمعة أو غير غسل الجمعة، اغتسل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، اغسل الفرجين ثم توضأ ثم اغسل رأسك ثم تغسل الأيمن ثم الأيسر ثم تعمم الماء ثم تكون جاهز للصلاة في يوم الجمعة وغير يوم الجمعة. وهذا أيضا من التداخل، فالوضوء حصل إلا إن أحدث الإنسان بعد هذا، فحينئذ يجب عليه أن يتوضأ مرة أخرى، والله أعلم. هل الوضوء الغسل يصلى به الجمعة؟ نعم. طيب، الأسئلة مكررة أصبحت، والجديد منها مع الأسئلة الأخرى التي ليست في موضوع الدرس أجيب عنها إن شاء الله في درس غد الفجر في مسجد الرحمة في مرج الحمام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.